بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس السابع من مجالس التعليق والشرح على منظومة الشبراوية وتتمتها للحكم رحم الله الجميع. وقد انتهى بنا الكلام إلى الجزم وعلاماته، وهو البيت 37. قال رحمنا الله وإياه: والجزم في الفعل بالتسكين ثم أنب حذفا لنون خلت أو أحرف العلل، سكن مضارع فعل صح آخره وحذف كنون مثل النصب لا تطيلين. هذا هو آخر الأحكام الإعرابية على حسب ترتيب الشبراوية وتتمتها، وهو الجزم. والجزم له علامتان، الجزم له علامتان. يقول الناظم هنا: والجزم، وقد عرفنا سابقا أن الجزم يختص بالفعل المضارع، ولهذا قال في الفعل، وهو وإن عرفه هنا بأل، إلا أن المراد به في إجماع النحاة وإجماع العرب إنما هو الفعل المضارع. والفعل المضارع أصلا ما سمي مضارعا إلا لمشابهته في الاسم في جهة الأحكام الإعرابية. قال: بالتسكين، وهذه هي العلامة الأولى، وهي أن علامة الجزم السكون أو التسكين. ثم في البيت نفسه ذكر هذه العلامة الأصلية، ثم ذكر العلامة الفرعية، فإنه قال: ثم أنب حذفا لنون خلت أو أحرف العلل. يعني أن الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة أو كما هو الأصوب من الأمثلة الخمسة، فإن علامة جزمه هي حذف النون. وكذلك إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر بحرف من حروف العلة، وكل فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، يعني ما كان آخره ألفا أو واوا أو ياء، فإن علامته إذا كان العامل الداخل عليه هو الجزم أن يحذف حرف العلة. ثم بعد ذلك ذكر مواضع الجزم الذي يكون علامته أصلية وهو السكون، فقال: سكن مضارع فعل صح آخره، وهو الفعل المضارع الذي يقال فيه الصحيح الآخر. والفعل المضارع الصحيح الآخر نعرفه بمعرفة الذي قبله، وهو أنه إذا لم يكن حرفا معتلا إذا لم يكن فعلا معتلا بحرف من حروف العلة التي تقدمت، فإن علامة جزمه هي السكون. في قول الله سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد، فلم هذا عامل الجزم كما سيأتي معنا، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. فاعله ضمير مستتر فيه جوازة، تقديره هو، ويلد مجزوم، فهو فعل مضارع مغير الصيغة فعل المضارع يولد فعل المضارع مغير الصيغة. سويد الإعراب ربما يكون ذلك لم يلد ولم يولد. لم حرف جزم مبني لا محل له من الإعراب، ويلد فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، ولا نعلم لأن العلامة عندنا هنا أصلية، لم يلد. ولم الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولم مثل الذي قبله، ويولد فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. وإذا كان الفعل مغير الصيغة فإنه يطلب نائب فاعل لا فاعل، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. هذا ما يتعلق بالفعل المضارع الصحيح الآخر. فكل مضارع ليس فيه حرف علة أو لم يكن من الأمثلة الخمسة فإن علامة جزمه السكون. وعلى هذا فقس لم يأكل، لم يشرب، لم يضرب، لم ينم، لم يصل إلى لم يصل حرف علة، لم يقم، لم يقعد إلى آخره. ثم قال وحذفك النون مثل النصب لا تطيلي، يعني مثل ما تقدم في النصب أنك تحذف النون إذا دخل على الفعل المضارع عامل النصب، ويكون هذا الفعل المضارع من الأفعال أو الأمثلة الخمسة فإنك تحذف النون. فالأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها. فعندنا هنا أول المواضع النيابية، وهو حذف النون، فما كان رفعه بثبوت النون فإنه يجزم وينصب بحذفها. هذه هي القاعدة في قوله سبحانه وتعالى ولا تسرفوا، ولا تسرفوا. أصل الفعل قبل دخول لا الناهية هذه تسرفون، فلما دخلت عليها لا الناهية صار حكم الفعل الجزم. وإذا كان حكم الفعل الجزم فإنه يطلب علامة تدل على ذلك. فالواو على ما قبلها ولا ناهية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وتشرف فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون، علامة جزمه حذف النون لأنه من الأسماء الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف هذه يسمونها الفارقة. هذا في صيغة تسرفوا تسرفون. أما صيغة تخافان أو تفعلان أو يفعلان فنحو قوله تعالى لا تخافا، ونحو التأنيث مثل قوله تعالى ولا تخافي. وهكذا إذا تتبعت الأفعال في القرآن أو في كلام العرب فإنك لا تجدها تخرج عن هذه الأحكام الثلاثة، مرفوعة الخمسة، يعني مرفوعة فرفعها بثبات النون، منصوبة مجزومة فجزمها ونصبها بحذف النون. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى ذكر النيابة أو العلامة النائبة الأخيرة، وهي إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر، فقال ونحو أو ونحو يدعو يرى يرمي إذا جزمت فاحذف أواخرها تسلم من الخلل تسلم من الخلل. هنا يقول ونحو يدعو يرى يرمي ذكر أحرف العلة الثلاثة الأولى بالواو والثاني بالألف والثالث بالياء إذا جزمت متى تجزم؟ إذا دخل عليها عامل الجزم لا تجزم اعتباطا فاحذف فاحذف أواخرها تسلم من الخلل احذف آخر الفعل المضارع المعتل الآخر تسلم من الخلل هذا قول جماهير العرب وهو أن الفعل المضارع المعتل الآخر يكون جزمه أو تكون علامة جزمه يكون علامة جزمه حذف النون قد يوجد في كلام بعض العرب إثباتها ومنهم من يحمله على الضرورة ومنهم من يقول بأنه لغة للعرب مثل قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي ألم يأتيك ولم يقل ألم يأتيك فهذا لغة عند الفراء لبعض العرب وضرورة عند أكثر النحويين الذين يجيبون على مثل هذا الإشكال من المعتل من المعتل الآخر بالألف قوله سبحانه وتعالى ولم يخش إلا الله وهذا كما تعلمون يؤثر في الرسم الإملائي فإذا كتب الإنسان مثلا لم يخش زيد عمرا فجعل لها ألفا قلنا له أنت أخطأت وهو يقول أنا ما أعرف الآن نقول لكنك كتبت على وجه الخطأ كما تجده في كثير من المواضع التي يكتب فيها فالواو على ما قبلها عاطفة يعني على ما قبلها ولم حرف جزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب المعاني أتجنبها نافي وقلب وما أشبه ذلك المقصود هو أن تعرف الإعراب لم يخشى يخشى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وحرف العلة هنا الألف نيابة عن السكون والفتحة التي ترسم أو تنطق قبله أو معه هذه قالوا هي الدليل على المحذوف لأنها تناسب الألف فتقول لم يخشى إلا الله تضع عليها فتحة وتنطقها بفتحة خفيفة ولم يخش إلا الله لم يخش أين الفاعل ضمير مستتر تقديره هو ولم يسعى مثلها مثلها في إعرابها وإلا حرف حصر مبني على السكون لا محل له من الإعراب واسم الله الأحسن مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهكذا إذا جاءك الواو مثل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم هذا معتل بالواو ومثل وكذلك لو جاءك الياء كقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا تمشي في الأرض مرحا وتعبر بنفس ما عبرنا به في الإعراب سابقا فإذا حذفته أبقيت ما يدل عليه فالفتحة تدل على الألف المحذوفة والضمة تدل على الواو المحذوفة والكسرة تدل على الياء المحذوفة لما انتهى رحمنا الله وإياه من الكلام على ما يتعلق بالعلامات المتعلقة بالإعراب انتقل إلى الإعراب التقديري ونحن قد فهمنا من قبل وكررنا غير مرة أن الإعراب حكم في التغيير متعلق بالاسم والفعل المضارع لا مدخل لغيرهما. والإعراب التقديري ترى أنه يشكل على البعض، سنأخذه شيئا فشيئا ونرتبه على حسب نوع الكلمة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والنصب والرفع فيه الوه على ألف والواو والياء فنوي الضم للثقل. والنصب والرفع والواو هذا مفاعيل مقدمة وضابطها ضبطها خطأ. والواو والياء فنوي الضم للثقل. هنا يقول: والنصب والرفع فيه نوه على ألف والواو والياء فنوي الضم للثقل، يعني الفعل المعتل الآخر بالواو وبالألف وبالياء يقول إن الإعراب أو علامة الإعراب تكون فيه مقدرة، ويعبرون عنه بالإعراب المنوي، ولهذا قال نوه هو في نية المتكلم، والسامع العربي العارف بالعربية يفهم هذا. يقول: والواو والياء فنوي الضم للثقل، يعني هنا أراد الإعراب المقدر في الفعل المضارع، ولهذا قال فنوي الضم للثقل. فعندنا ما هو معتل بالواو، وما هو معتل بالياء، وما هو معتل بالألف. فالإعراب التقديري عندنا هنا في كلام الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت يتعلق بالفعل المضارع، وسنأخذه على ترتيبه، وهو الترتيب الأحسن والأسلم لا على علته. فالفعل المضارع كما عرفنا غير مرة الذي يدخل معنا في هذا الباب إما أن يكون صحيح الآخر وإما أن يكون معتل الآخر، ولا مدخل عندنا هنا للأمثلة الخمسة لأن الإعراب لا ينوى عليها. المعتل الآخر إما أن يكون معتل الآخر وحكمه الرفع، وإما أن يكون معتل الآخر وحكمه النصب، وإما أن يكون معتل الآخر وحكمه الجزم. نبدأ بالمرفوع. المعتل الآخر المرفوع والذي تكون علامته أو يكون علته حرف الواو، هذا تقدر عليه الضمة كما في قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. وكذا إذا كان معتلا بالياء: والشمس تجري لمستقر لها. وكذا إذا كان مرفوعا وعلته الألف: سيذكر من يخشى. فهذه الأفعال يدعو، تجري، يخشى حكمها الرفع لتجردها من الناصب والجازم، ولكن لم تظهر فيها العلامات. ففي الواو والياء تقدر الضمة للثقل، وفي الألف تقدر الضمة للتعذر، تعذر النطق بها. فإذا عللت مثلا في قوله تعالى: والشمس تجري، تقول والله يدعو، تقول فعل يدعو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. وإذا جئت إلى تجري تقول ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. فإذا جئت إلى يخشى تقول ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. وهم يفرقون بين التعذر وبين الثقل، لأن الثقل ممكن أن ينطق به مع ثقل فيه، إلا أنه ليس على العربية الفصيحة، يعني من باب التمرين فقط إخراج العلامة. وإما أن يكون الفعل المضارع المعتل الآخر منصوبا، كما في قوله تعالى لن ندعو من دونه إلها، هذا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهي تظهر في الواو وفي الياء لخفتها. وأما الضمة تظهر في الواو والياء لخفتها، وأما في الألف فإنها لا تظهر لنفس العلة التي مرت معنا، كما في قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. فترضى هنا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. لن ندعو من دونه إلها، ندعو فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لخفتها. لن تغني عنهم أموالهم، تغني فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، لأنه كما قلنا تظهر لخفتها. وإلا فإنك تقول لم يدعو زيد، لن يدعو زيد، فيجوز في الواو علة حرف العلة الواو والياء أن تظهر، وأما الألف فلا مطلقا. الفعل المضارع إذا كان مجزوما بحذف حرف العلة، فقد تقدم معنا أن حرف العلة أصلا يحذف مع ما عليه وتبقى العلامة الدالة عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من حكم الفعل على حسب ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. قال وعلة الاسم إما القصر نحو فتى وتقول فتى، أو نقصه نحو فتى، أو نقصه نحو راقي ذروة الجبل. ففي الفتى الحركات الكل قد نويت، والفتح خف على ذي الياء فهو جلي، وانوي الجميع على ما قد أضيف لياء ذي النطق نحو رفيق صالح العمل. هنا ذكر العلل التي يقدر عليها أو تقدر عليها الحركات في الأسماء، والاسم لا يخرج عن هذه الحالات، إما أن يكون اسما مقصورا، وإما أن يكون منقوصا، وإما أن يكون مضافا إلى ياء المتكلم. فالاسم المقصور سمي بذلك لأن الحركات تقصر عليه. هنا يقول الناظم رحمه الله وعلة الاسم، أي علة ظهور الاسم، إما القصر، هذا الأول وهو الاسم المقصور، وهذا الاسم هو الاسم المعرب الذي يكون آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها، وكل الحركات لا تظهر عليه. لماذا؟ للتعذر، كما مر معنا في أول الكلام على باب الإعراب أن الله جل وعلا قال له أصحابي يدعونه إلى الهدى ائتنا، إلى الهدى هنا حكمها الجر، إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هدى هنا حكمها النصب اسم إن، هو الهدى هنا حكمها الرفع خبر إن، فلم تظهر عليها الحركات مطلقا. منه قوله تعالى جاءهم الهدى، وقوله تعالى إن الهدى هدى الله، وقوله تعالى جاء بالهدى، فجاءت مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، إلا أن الحركات لا تظهر، فنقول فيها جميعا منع من ظهورها التعذر، أي تعذر النطق به، ولهذا سموه بالاسم المقصور. لماذا؟ لأنه لا يمكن مده من جهة، ولأنه تقصر فيه الحركات فلا تظهر عليه. ففي الفتل قال أو نقصه نحو راقي ذروة الجبل، وهذا الاسم المنقوص. الاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره يا لازمة، مكسور ما قبلها، فالضمة والكسرة لا تظهر عليه بحال، وأما الفتحة فإنها تظهر بخفتها. مثل قوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، أيدي هنا ما حكمها؟ الرفع فاعل. هل ظهرت عليه الضمة؟ لا، لم تظهر. لماذا؟ منع من ظهورها الثقل. وهكذا في النصب كقوله تعالى كفوا أيديكم، فهنا منصوب لكن ظهرت عليه الفتحة للخفة، ظهرت عليه الفتحة لأجل خفتها. وفي المجرور ولا تلقوا بأيديكم، مجرور هنا أيدي، لم تظهر عليه الكسرة لأجل الثقل. وكما تقول في غلامي ذكي، وأكرمت غلامي، ومررت بغلامي، وتقول كتابي مفيد، وقرأت كتابي، واستفدت من كتابي، كلها نفس النطق. وهنا لا نقول إنها مبنية، وإنما نقول كما قالوا إنها معربة، وإعرابها بحركات مقدرة. قال ففي الفتح الحركات نوي الكل كما مر معنا قد نويت، والفتحة قال ونوي الجميع على ما قد أضيف ليا، وهذه العلة الثالثة وهي المضاف ليا المتكلم، وهي الذي عبر عنه بقوله ذي النطق، أي المتكلم الناطق، نحو رفيقي صالح العمل. المضاف إلى ياء المتكلم هو الاسم الذي اتصلت به ياء المتكلم كما هو ظاهر، وتقدر عليه جميع الحركات، ويعبر عنه بأنه مشتغل بحركة أو بحركة المناسبة. في قوله تعالى حرم ربي الفواحش، هنا ربي هنا حكمه الرفع لأنه فاعل، علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وفي المنصوب قل إنما أدعو ربي، فربي هنا مفعول به منصوب، علامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وفي قوله تعالى لم أشرك بربي مجرور بكسرة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وهنا جادل بعض النحويين بعضهم بعضا، قالوا طيب أنتم تقولون إنه منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، في المجرور ليس هناك حركة مناسبة، هي كسرة كسرة. قالوا لا، بل هناك حركة مناسبة على الأصل، وهذه التي جاءت هي التي في أصل الكلمة، التي في أصل الكلمة. بهذا نكون قد انتهينا من علامات الإعراب الفرعية والأصلية، ولو قضينا فيها مجالس عدة لكان قليلا في حقها، ولهذا إن شاء الله تعالى المجلس القادم سيكون مراجعة لما تقدم، ونثرا أيضا للأبيات وصياغتها بما يدل على تقريبها حتى تثبت ويكثر نفعها. ذكر الناظم بعد ذلك أننا نريد أن ننتهي إن شاء الله تعالى من النكرة، والمعرفة هي قليلة وسنلخصها قدر الاستطاعة. قال رحمه الله تعالى: الباب الخامس في النكرة والمعرفة. وكل هذه من زيادات الشيخ حافظ رحمه الله تعالى. وفائدة معرفة النكرة ومعرفة المعرفة أنه سيأتي معك في أبواب الإعراب ما يشترط أن يكون معرفة وما يشترط أن يكون نكرة. فإذا لم تعرف المعرفة وتعرف النكرة فإنك ستتوه في هذا الأمر ولن تتقنه وتحسنه، فتنتبه لهذا الباب. قال: علينا وعليه رحمة الله منكر قابل الحيث أثر، حيث أثرت التعريف، بيت يعني نحو غلام فارس رجل. منكر، نريد أن نعرف النكرة ما هي أولا. النكرة عبارة عن اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد أو بأحد هذا الجنس. كيف نعرفه؟ الناظم أتى لنا بما جرى عليه عمل النحويين أنه الذي يقبل أل بشرط أن تكون مؤثرة. ما الذي تؤثر أل فيه؟ قال: نحو غلام فارس رجل. فغلام هنا نكرة، وفارس نكرة، ورجل نكرة. فأنت عندما تقول غلام هل خصصته؟ هل تعني غلاما معينا؟ لا، لا تعني غلاما معينا إلا في باب المعارف إذا كان نكرة مقصودة، سيأتي معنا. كيف تؤثر فيه؟ تريد أن تعرفه فتقول: الغلام، الفارس، الرجل. فإذا أدخلت عليه أل أكسبته التعريف، أكسبته التعريف. وهل هناك ما يقبل أل ولا تؤثر فيه التعريف؟ نعم، الأعلام التي عرفت بالغلبة، فأنت مثلا تقول: الحسين، العباس، الحسن، المدينة، غلبة على المدينة النبوية. فهذه لم تكتسب التعريف بأل، وإنما اكتسبت التعريف بالعلمية. حسين علم، الحسن حسن علم، عباس علم، وهكذا. يعني على هذا التحرير أو هذا البيان. طيب، هناك قيد مهم جدا أفاده العلامة الحريري في ملحته، وهو أنه قال: وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. إذن القاعدة عندك أن كل كلمة دخل عليها رب فإنها من الأسماء، لأن المعارف والنكرات تتعلق بالأسماء، وتكون هذه الكلمة نكرة، كما تقول: رب رجل كريم قابلني، لكن لا قلت رب زيد. أيش رب زيد هذه؟ لا، ليست من كلام العرب. تقول رب رجل كريم قابلته، أو رب رجل كريم أكرمني، أو ما أشبه ذلك. فهذا ضابط أيضا مهم، هذا ضابط مهم. وكذلك التي لا تؤثر في اللام التي في الذي والذين واللتين واللتان وإلى آخره، فإنها لا تكسبها تعريفا لأنها معرفة بنفسها من الأسماء الموصولة. ربما نسيت أن أذكره مع ما كان معرفا بالغلبة. فالذي لا تؤثر فيه ال هذه الأسماء الموصولة، ولا تؤثر أيضا في ما هو معرف بأصله كما سبق قبل قليل. طيب، هناك مباحث متعلقة بالنكرة لا نطيل بذكرها. انظر مثلا قبل أن ندخل أيضا في المعرفة إلى قوله تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، مصباح فيها مصباح، هذا نكرة. ما المصباح؟ أي مصباح؟ ما نوعه؟ لا يعرف. الثاني المصباح، هذا عرف، معرف. من أين اكتسب التعريف؟ بدخول ال، بدخول ال. وكذلك في قوله تعالى أرسلنا إلى فرعون رسولا، هذا نكرة، فعصى فرعون الرسول، هذا معرفة. من أين اكتسب التعريف؟ من أل. كما أنه أيضا، أو سيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالمعرفة. الناظم علينا وعليه رحمة الله لما ذكر النكرة انتقل إلى المعرفة فأعطاك قاعدة تريحك. لماذا؟ لأن الأصل في الأسماء النكرات، الأصل في الأسماء أنها نكرة. المعرف محصور، وحصره لا بد وأن يكون له قيد، له ضابط يضبطه، لا يعرف هكذا، لا بد وأن يكون عليه دليل في تعريفه. ولذلك قال الناظم سواه معرفة، سوى ما تقدم معرفة، سواه معرفة كهم، هذا واحد، وزيد هذا الثاني، ولي هذا الثالث، لذي المحلى بأل أضف لها وقلي. سأعيد قراءة البيت، سواه معرفة كهم وزيد ولي لذي المحلى بأل أضف لها وقلي غلامهم وابن زيد وابن ذا وابن ذا وأخو الذي أتانا ورب الشاء والإبل. هذه هي المعارف عند الناظم، وسنأخذها شيئا فشيئا. أولها الضمائر، فالضمائر كلها معارف، بل قالوا إنها مقدمة في التعريف بعد أسماء الرب جل وعلا، فكل أنواع الضمائر معرفة، أو عفوا معرفة. ضمير المتكلم، وضمير الغائب، وضمير المخاطب، الضمير المتصل، الضمير المنفصل، كل ضمير فهو معرف، كلها معارف. عندما تقول أنا وأنت وأنت وإياه وإياك وإياهم إلى آخره، كلها كانت في محل رفع، كانت في محل نصب، كانت في محل جر، هذه الضمائر كلها معارف. والناظم مثل لها بقوله كهم، فهم هذا ضمير وهو معرفة. ولعلنا إن شاء الله في مجلس قادم نأخذ ضمائر الرفع وضمائر النصب تأتي عندنا إن شاء الله في باب الفاعل. النوع الثاني قال وزيد. زيد يراد به العلم، يراد به العلم، والعلم ما عين مسماه، اسم يعين المسمى مطلقا، فهو مستعمل لشيء معين مخصوص، مثل أسماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كلها هذه معارف تعريفها وقع بالعلمية. من المعارف أسماء الإشارة، كقوله تعالى رب اجعل هذا بلدا آمنا. من المعارف أيضا الأسماء الموصولة، كلها معارف، الذي والتي واللاتي. من المعارف المعرف بأل، على هذا نعيدها، الضمير، العلم، أسماء الإشارة، الاسم الموصول المعرف بأل، وما أضيف كما في قوله لي. فالمضاف أيضا يكتسب التعريف. وهناك نوع لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى، وهو الذي يعبرون عنه بالنكرة المقصودة. النكرة المقصودة هذه أيضا من المعارف، كما تقول يا رجل، وأنت تعني رجلا معينا بعينه، فإذا قلنا لك تقصد هذا، لا، تقول هذا وأنت تقصده بعينه. وعلى كل حال، أصل معرفة المعارف ثلاثة أشياء. أصل معرفة المعارف إذا أردت أن تضبطها أن تعرف بأل، كما مر معنا في المصباح والرسول، وأن تضاف إلى معرفة لا إلى نكرة. والمعارف هي التي سبق بيانها، إذا أضفته إلى علم، إذا أضفته إلى ضمير، إذا أضفته إلى اسم الموصول، إذا أضفته إلى اسم إشارة، فإنه يكتسب يكتسب المعرفة. فمثلا في الإضافة، قوله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين آمنوا، لما قال جل وعلا امرأة نوح وامرأة لوط، فامرأة أصلا نكرة، لكن لما أضافها إلى العلم اكتسبت التعريف، فنوح علم ولوط علم، وهكذا. الأمر الثالث، طبعا هذا هو المضاف إلى جميع المعارف، الأمر الثالث كما قلت أن تكون نكرة مقصودة بالنداء، كما في قوله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما. يا نار، أصلا النار نكرة شائعة في جنسها، لكن لما وقع لها النداء كان المقصود في هذا النداء الإلهي هو النار التي أضرمت على إبراهيم، فصارت نكرة مقصودة. ومنه قوله تعالى يا أرض ابلعي ماءك، يا سماء أقلعي، يعني الأرض التي كانت عليها قوم نوح، والسماء التي أمطرت وكانت فوقهم، وكذلك الجبال التي كانت عند داود عليه الصلاة والسلام، التي قال الله فيها يا جبال أوبي معه. بهذا نكون قد انتهينا مما ذكره أيضا الناظم علينا وعليه رحمة الله فيما يتعلق بالنكرة والمعرفة. وكما قلت إن شاء الله الدرس القادم درس الاثنين سننثر هذا النظم ونجعله مثل المتن المقرب، يعني نقربه ملخصين إن شاء الله تعالى مقاصده إلى حيث وصلنا، من أجل أن التكرار لهذه الأبواب من مهمات النحو، وإذا لم تكررها وإذا لم تشجرها وإذا لم تطبقها على ما تقرأ وعلى ما تسمع فإنك لا تفيد كبير فائدة من النحو، لأن هذه من الضرورات النحوية، هذه الأبواب التي درسناها من الضرورات النحوية. مثلا عندما سيأتي معنا في باب الفاعل، قد يكون الفاعل اسما مفردا، قد يكون جمع تكسير، قد يكون الفاعل جمع مذكر سالما، قد يكون الفاعل جمع مؤنث جمع مؤنث سالما، قد يكون الفاعل من الأسماء الخمسة. كيف؟ هل كما يفعل بعض أصحاب المدارس يقول ما علامة الرفع؟ قال الضمة، فيظن أن ودرس التقدير أن هناك إعراب تقديري، فيظن أن مثلا في قولك أفلح المؤمنون أن علامة الرفع الضمة. ليش؟ لأنه ما سمع طول حياته إلا أن المرفوع يكون مرفوعا بالضمة. ومن الأخطاء التي تتم في تدريس النحو اقتصار المعلم على أمثلة واحدة شائعة، فإنه إذا جاء إلى باب الفاعل يمثل بما علامة رفعه الضمة ثم يمضي، فيظل راسخا في ذهن الطالب أن المرفوع لا يكون إلا مرفوعا بالضمة، وهذا مما صعب النحو. فإذا ظن هذا الظن ثم واجهته كلمة أو جملة أو طلب منه الإعراف، فإذا به دخل في الأسماء الخمسة أو في جمع المذكر السالم أو في جمع المؤنث السالم، وإن كان جمع المؤنث السالم كما مر معنا إعرابه إعراب رفعه رفع المفرد. فأنا أرجو أن الأبواب التي درسناها حتى الآن أن تقوموا أنتم بتلخيصها لأنفسكم من أراد أن يستفيد ولا يكون حاضرا من أجل البركة، وإن كانت البركة مطلوبة أن يلخصها، أن يجعل لها تشجيرا، أن ينوع في هذا التشجير. أنا أعطيكم مثلا مقترحات، نحن قسمنا، وكما طبعا عندما نقول نحن استغفر الله العظيم يعني من باب التجوز في الكلام على ما جرت عليه العادة في الكلام، وإلا العلماء والنحويون لما يتكلمون على مسائل النحو مثلا في هذا الباب، سأخذ منكم يعني دقيقة أو دقيقتين في هذا الموضع، مثلا عندما يذكرون علامات الإعراب يقسمونها لهم فيها حالات، لكن أشهرها حالتان. الحالة الأولى أن يقولوا العلامات الأصلية، وهي الطريقة التي درسنا بها، والعلامات الفرعية، ثم يأتون مثلا بالضمة في علامات الرفع، ثم يذكرون ما تكون له علامة في الرفع، فيذكرون الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع التأنيث أو ما أضيف إليه ألف وتاء، الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء، ثم يمشي على هذه الطريقة، ثم يذكر الفتحة مثلا علامات أصلية، ثم يذكر الكسرة، ثم يذكر السكون، ثم يذكر العلامات الفرعية، فيبدأ بالواو فيقول تكون علامة في جمع المذكر السالم للرفع يعني في الأسماء الخمسة. والطريقة الثانية هي طريقة الأبواب. كيف طريقة الأبواب؟ وأنا أنصحك بهذا، لابد أن تفعل الطريقتين، وإذا استخدت لك طريقة أخرى هذا حسن أيضا، هذا على الطريقة الأصلية والنيابية. على طريقة الأبواب مثلا تأتي إلى الاسم المفرد فتقول يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجر بالكسرة، وما عندنا جزم لأنه في الأسماء. ثم تأتي إلى مثلا جمع التكسير وتفعل نفس الشيء، ثم تأتي إلى الأسماء الخمسة وتفعل نفس الشيء، ثم تأتي إلى جمع المذكر السالم وتفعل نفس الشيء، ثم تأتي إلى الفعل المضارع وتفعل نفس الشيء، هذا على الأبواب، على أبواب الأسماء التي تتكلم بها والأفعال التي تتكلم بها العرب. ولعلنا إن شاء الله إذا اتسع المقام نذكر هذه الطريقة الثانية التي هي الأبواب، أبواب الإعراب أو أبواب النحوية، بعد أن نأخذ ما يتعلق بتلخيص لما تقدم الكلام عليه من كلام أو من النظم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وطبعا لم تصلني أسئلة للدرس الماضي، الحمد لله يبدو أنكم أصبحتم نحويين، والله يفتح علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.